بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة أبي زيد القيرواني في الدرس الرابع من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. تكلمنا بارك الله فيكم عن معنى قوله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه آنفا. ثم قال بعد ذلك: ولا يلحدون، أي أهل السنة والجماعة، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. نعم، والإلحاد لغة هو الميل والعدول عن الشيء، والمقصود بالإلحاد في هذا المتن هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عما جاءت به من الحق المبين المفهوم بلغة العرب مما ورد في البحرين. ثم يحرف أهل البدع والضلالات هذه المعاني إلى معان باطلة لا دليل لها، لا من عقل ولا نقل. هكذا، والإلحاد هو أيضا معنى من معاني التحريف، ويأتي أيضا على وجه أوجه كثيرة. من تلك الأوجه: أولا، من معاني الإلحاد تغيير اسم الله إلى ما لم يسم الله به نفسه، كتسمية النصارى قبحهم الله لله بالأب، فيقولون عن الله الأب، وعن عيسى عليه السلام يقولون الإبن وروح القدس، وهذا كله باطل. فتسمية الله بهذا الاسم إلحاد في أسماء الله تعالى، حيث لم يرد هذا الاسم في نصوص الشرع. أيضا من معاني الإلحاد ثانيا تسمية الفلاسفة، تسمية الله تعالى بأنه العلة الفاعلة، وهذا قول باطل. أيضا من معاني الإلحاد ثالثا الإلحاد في إنكار أسماء الله، وهذا كفعل الجهمية الذين قالوا: ليس لله اسم. هكذا يقول: ليس لله اسم أبدا، يقول هكذا. وقالوا: لأنك لو أثبتت لله اسما شبهت بالموجودات، وهذا قول باطل مردود لا شك في ذلك. أيضا من معاني الإلحاد رابعا إنكار ما دل عليه اسم الله من الصفة، كقولهم: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فينكرون بهذه الطريقة دلالة الاسم على الصفة، وهذا قول باطل. أيضا من معاني الإلحاد خامسا التمثيل، كأن يقولون: عليم كعلم الإنسان، بصير كبصر المخلوق، وهذا إثبات لصفات الله، لكن على أنها كصفة المخلوق، على أن صفة الله كصفة المخلوق، وهذا قول باطل أيضا. أيضا من معاني الإلحاد سادسا في أسماء الله أن يسمى المخلوق باسم الله، وهذا كان فعل المشركين، فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وكل هذا باطل. أيضا من معاني الإلحاد سابعا أن يوصف الله بشيء من صفات النقص، كقول اليهود عن الله: إن الله فقير، هكذا يقولون قبحهم الله، وكقولهم: يد الله مغلولة. فنقول: هؤلاء جميعا يلحدون في أسماء الله الحسنى، والله تعالى قد أثبت في كتابه العزيز أنهم قد قالوا هذا الباطل ورد عليهم سبحانه،
وأبطل كل هذه الأقوال الفاسدة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. هكذا إذن قولي فذروا في هذه الآية بمعنى اتركوا، ومعنى هذا أن المؤمن بالله لا يكون كحال أهل البدع، بل يجب اعتزال أهل البدع وتركهم، وهذا ما عليها للسنة والجماعة في معتقدات في أسماء الله وصفاته. وأيضا ينبغي هجر أهل البدع وعدم الدخول معهم في مناظرات ولا جدال، لأنهم أهل باطل ومصرون على باطلهم. ومع ذلك نقول من جادل أهل البدع من العلماء وعراهم أمام الناس فلا نكير عليه، إذ كان علماء سلف الصالح هكذا، فمن كان عالما متمكنا ويفعل ما فعل السلف الصالح. ممن جادلوا أهل الباطل أمام الملأ وأظهروا فسادهم واعتقاداتهم وحذروا منهم، فالخلاصة نقول خلاصة القول أن هذا أن أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله بها ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات الصحيحة، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك هو الإلحاد بعينه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإلحاد في آية الله. إذن فما هو الإلحاد في آية الله؟ نقول أولا أن الآيات تنقسم إلى قسمين: أولا هناك آيات شرعية وهي القرآن، وآيات كونية وهي ما يجريه الله تعالى في الكون كالليل والنهار وتعاقبهما غير ذلك. فمن ناحية الإلحاد في الآيات الشرعية يكون في إنكار الآيات الشرعية أن تكون الآيات الشرعية كلام الله، وهذا من أعظم الإلحاد فيها أن ينكر كلام الله، وقد جاء في هذا الوعيد الشديد على من أنكر كلام الله. قال تعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الآية. أيضا من الإلحاد في الآيات الشرعية أن يؤمن بالقرآن ولكن يحرف في المعنى، كقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هكذا قال الله تعالى في القرآن، هذه صفة فعلية لله تعالى، استوى يحرف. قال التحريف من الملاحدة في آيات الله في هذه الآية، فيقول الرحمن على العرش استولى، لا يقول استوى، يقول استولى، فيدخل اللام على استوى فيقول استولى، وهذه لام أهل البدع كانون اليهود. النوع الثاني أو النوع الثالث من الإلحاد عدم الالتزام بآيات الله ومخالفة الأوامر والنواهي في آيات الله، ولذلك قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، أي في الحرم، والمراد يعني الإلحاد في الحرم المعصية، فجميع المخالفات الشرعية تدخل في هذا النوع من الإلحاد. فالله أمر في آياته بالصلاة في الحرم، وهكذا أمر الصيام في شرع الله في الحرم وغيره، وهكذا، وهذا نوع من الإلحاد الذي يخالفون هذه الآيات، أوامر الله في الصلاة، أوامر الله في الصيام، من خالف هذا نوع من الإلحاد أيضا. هكذا ثم ننظر في الآيات الكونية، أين الإلحاد فيها؟ والآيات الكونية قد تكون كونية قدرية، قد يقال أيضا كونية قدرية يقال لها أيضا، فموجدها هو الله تعالى وهو الخالق لها وحده سبحانه وتعالى، كالشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك، كل هذه من مخلوقات الله تعالى، كل آيات كونية. إذن كيف يكون الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها يكون إما بأن ينسبها إلى غير الله الذي أوجدها غير الله استقلالا، أو ينسبها مشاركة أن الله أنه شارك مع الله، أو أنه عان الله على ذلك، تعالى الله عن ذلك. فكما يقول بعض الدجلة أن الولي الفلاني له تصرف في الكون، أو النبي الفلاني له تصرف في الكون، تعالى الله عن ذلك. والدليل على هذا أولا قول الله تعالى في سورة سبأ عن الكون، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله تعالى نفى ثلاث أمور: الأول نفى زعم أن أحد يملك في الكون شيء مع الله تعالى، فمن زعم أنه يملك من الكون شيء فقد ألحد في آيات الله الكونية. هكذا كزان بعض ولاة المتصوفة قبحهم الله، يقول الأولي الفلاني والأقطاب الفلاني والقطب الفلاني يملك التسلط في الكون، هذا كلام قبيح. أيضا ثانيا من أنواع الإلحاد في الكون أن يعتقد المخلوق أن المخلوق شريك لله في الكون، شريك مع الله في إيجاد الكون، والله نفى ذلك. قال تعالى وما لهم فيهما من شرك. النوع الثالث أن يجعل هناك من هو ظهير لله تعالى، معين لله تعالى، الله أن يحتاج إلى إعانة أحد من مخلوقاته، ولذلك قال وما له منهم من ظهير. فهكذا الذي يعتقد أن أحد من الناس معين لله في الكون هذا أيضا قد ألحد في آيات الكونية. إذا هي ثلاث مظاهر: أول نفي الملك إلا لله والموجد، ثاني نفي أن يكون لله شريك في إيجادها، ثالثا أن ينفي أن هناك معين وظهير لله تعالى في إنشاء الكون في إيجاد الكون. كل هذا باطل، كل هذا الإلحاد في الآيات الكونية لله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولا يكيفون، هذه عقيدة أهل السنة أنهم لا يكيفون، فلا نصف شيء من صفات الله تعالى بكيف، لا بألسنتنا لا بعقولنا لا بأذهاننا، فإن الله موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، لا تبلغ عقول الخلائق أن يعتقدون في أذهانهم كيفية لصفة الله تعالى، لأن التكييف يفضي إلى التمثيل أو التعطيل، وقد بينا ذلك والسلام لا يعدلها شيء، وسبق معنا تفصيل عن التمثيل في درس مضى، وقلنا أن لله صفة ولها كيف، نثبت الكيف لكن لا نعلم ذلك الكيف، الله أعلم به، ولكن نجزم أن لصفة الله تعالى كيف، ونجزم أن صفة الله ليست كصفة أي مخلوق كائنا من كان، وهكذا في كل صفات الله تعالى ذاتية والفعلية نثبت أن لله يد ولا نعلم كيف هذه اليد، نثبت نزول لله ولا نعلم كيف يكون، وهكذا في جميع الصفات الذاتية كاليد والكف والأصابع والساعي والساق والوجه، ذلك الصفات الفعلية كل هذا، فهذا كله من أمر الغيب، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال رحمه الله تعالى ابن تيمية قال ولا يمثلون صفاته صفات الله بصفات خلقه، فسبق معنا أيضا أن التمثيل ممتنع سمعا وعقلا، فنحذر من التمثيل ونقول فيه ما قلنا في التكييف من الموانع، وقد سبق التفصيل في هذا في درس مضى. وهكذا قال إلى أن قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، ومعنى هذا الكلام أننا ننزه الله تعالى عن أن يكون له نظير أو مكافئ أو مثيل أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، فالله هو الواحد الأحد الصمد المنفرد بصفات الكمال والجمال والجلال، وما عداه من المخلوقات مربوب، ولا يمكن أن تكون صفات الخالق كصفة المخلوق، تعالى الله عن ذلك. فقوله لا سمي له، السمي هو المسامي أي المماثل، ومعناه أيضا معنى السمي لا أحد يستحق مثل اسم الله تعالى. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قل أين هذا السمي لله. وهكذا مجيء النفي هنا بصيغة الاستفهام يفيد التحدي، فهو مشرب بالتحدي كما يقال، وهذا أبلغ. ثم أن الله عظيم، ليس هناك أحد يستحق عظمة الله ولا قدرة الله ولا جبروت الله ولا انتقام كانتقام الله، وكل هذا في كل أسماء الله تعالى، فليس لله سمي البتة. وهنا نقول هل يجوز أن نسمي أحد من خلق الله باسم من أسماء الله تعالى؟ قل هذا الأمر فيه تفصيل، هناك أسماء لا يجوز أن يسمى بأحد البتة، وهناك أسماء أخرى يجوز، فمما لا يجوز مثلا اسم الله لفظ الجلالة الله لا يجوز أن يسمى به أحد كائنا من كان، كذلك الرحمن لا يسمى به إلا الله، أي الدلالة على سعة رحمته والتي تصل كل شيء وسعة كل شيء رحمته. ولذلك يقول الرحمن هذا اسم خاص بالله تعالى. أيضا المتكبر كذلك ملك الملوك لا يقال إلا لله. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أخنس اسم عند الله رجل يتسمى ملك الملوك. هذا لا يجوز، الأسماء المحرمة هذه لا تكون لله. وهناك أسماء تجوز اسما أو وصفا لغير الله كالعزيز مثلا، قال الله تعالى قالت امرأة العزيز، لا بأس أن يوصف الإنسان بعليم أو رحيم أو عزيز أو كريم، وهذه أوصاف تكون في المخلوق فتناسب المخلوق، ومع ذلك لا تكون كعزة الله ولا رحمة الله ولا ككرم الله. هكذا حتى لو سمي مخلوق بالعزيز فإنه سمي للصفة ولا تكون عزته البشرية كعزة الله تعالى الله ذلك، فهذه عزة تناسب المخلوقين، فلا أحد يستحق أن يوصف ويسمى بصفة كصفة الله، وإنما صفة مقيدة بالمخلوق فقط. هذا الذي ينبغي أن يعلم. قال أيضا رحمه الله قال لا كفى له، أي لا مكافئ لله. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال أيضا لا ند له، والند بارك الله فيكم والنظير المساوي المنافس. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. إذن هذه ثلاثة أمور، السمي والكفؤ والند، ومعانيها متقاربة. وفي نفي هذه الثلاثة الصفات أمور المقصود منها كمال الصفات لله، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال في هذه الصفات وجميع صفاته، فلا أحد من المخلوقات يماثله فيها سبحانه وتعالى. إذا نفينا نكمل ماذا؟ ننفي ونقصد كمال ضد الكمال الضد كمال الضد. ثم لا يقاس صفة الله، قال الشيخ ثم قال ولا يقاس بخلقه. ما لك الشيخ الإسلام في هذه العبارة أنه يمتنع إجراء بعض أنواع القياس بين الله وخلقه، يمتنع بعض القياس. وهنا يستدعي أن نذكر أنواع القياس وهي ثلاثة، أنه الأول قياس الشمول، ثاني قياس التمثيل، والثالث قياس الأولوية. فالمنفي نوع من القياس وهو قياس التمثيل مثلا، وهو إلحاق فرع بأصل لغة لعلة بين الأصل والفرع، أي يلحق الشيء بمثله وهو شبه كما يقاس، وكما يقاس أن كل مسكر بالخمر لأنه هنا علة برابطة بين الفرع وبين أصله. فهذا لا يقاس لله بقياس التمثيل أبدا، ما يجوز. فلا يمثل بأحد من خلقه البتة لأنه سبحانه لا يماثل أحد، فلا يجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق أبدا. كذلك قياس الشمول أيضا ممتنع في حق الله، قياس الشمول ممتنع في حقه. وصفة الحي والحياة مثلا تشمل كل حي، فهي من أفراد العام الذي يشمل جميع أفراده، فجميع الأفراد متساوية في الحكم فيها، الحكم واحد فيها، بحيث يكون كل فرد منها داخل في مسمى ذلك اللفظ ومعناها، ولكن لا تشمل حياة الله أبدا، وإنما حياة غير الله المخلوقات. فالحياة مثلا صفة لله، لكن لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يسمى حي، لا، هذا لا يجوز، وهذا قول باطل. حياة الإنسان هذه تشمل كل إنسان لأن صفة متساوية بجميع البشر من جنسه. فالله سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث وهو قياس الأولى أو يسمى الأولوية، هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. فهذا يقول أهل العلم أنه مستعمل في حق الله، يقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فيصح قياس الأولى بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها. فيقال إذا كان العلم صفة كمال في المخلوق فالله أولى بهذه الصفة، وكذلك صفة العلو إذا كان صفة كمال فالله أولى بها على قياس الأولى. وهكذا يقول في السمع والبصر والقدرة والحكمة وغير ذلك. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. معنى هذا الكلام، معنى هذا أن كلام الله وكل ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه في أسمائه وصفاته وغير ذلك فهو كلام مقبول ولا يعتري خلل ولا تغير، بل هو كلام حق وصدق، لأن الله حق. قد اجتمع في كلامه كمال المطلق، اجتمع في كلام الله تعالى الكمال والعلم والصدق واليقين، فالله أصدق قيل، وفي كلام كمال البيان والفصاحة لله. نعم، في كلام الله كمال البيان والفصاحة، فلله أحسن حديث، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، كما اشتمل كلام الله تعالى عن سلامة القصد والإرادة وهي هداية الخلق، قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، قال أيضا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا في بيان إرادة الله تعالى لخلقه. نعم، هذا كلام الله. أما كلام البشر فيعتري الخلل كمال، يعتري الجهل، يعتري النقص، يعتري الكذب، لأنه يعلم ولكن يخفي، لا يريد أن يبين، هذا فعل البشر، فيصدق الناس كلامه وهو غير صحيح. وقد يكون الإنسان عالما صادقا لكن لا يستطيع أن يعبر، فيكون تعبيره فيه خطأ، وإن كان لا يقصد الخطأ ولا يتعمد ذلك، لكن كلامه تنقصه الفصاحة، تنقصه الوضوح، هذا كلام بشر. وهنا سبب آخر في المتكلم معيب أيضا، وهو عدم إرادة النصح للغير، هذا الغالب في الناس لا يريد النصح للغير في كلامه، فيأتي بكلام موهم لأنه لا يريد النصح للآخرين، ومن يتكلم عندهم قد لا يكذب لكنه كما يقال يلف ويدور يبين في كلامه أنه يريد كذا وهو لا يريد كذا وكذا، هذا النوع ما يرد عند البشر، فهذه حالات المخلوقين في الكلام. أما الله سبحانه وتعالى فهو أعلم بخلقه، أعلم بنفسه. نعم، الله أعلم بخلقه، أعلم بنفسه، من مخلوقاته صادق، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا، وهكذا. إذن لا نعدل عن كلام الله بكلام المخلوقين، فلا يجد الإنسان أحسن من كلام الله، ولا يجد الإنسان كلاما من كلام أفضل من كلام الله، فمن ترك كلام الله وأخذ بكلامه البدع فلا يلومن إلا نفسه. الله تعالى يقول في كلامه بل يداه مبسوطتان، هكذا قال الله تعالى في الكتاب العزيز، فيأتي ذاك المبتدأ الضال فيقول إنما أراد الله تعالى باليد هنا النعمة، قبحك الله. نقول لو أراد الله تعالى النعمة لقالها ولا بين ذلك، قال تعالى وإن تعد نعمة الله تعالى لا تحصوها، فالله يبين بأحسن حديث وأصدق، فقال يدان، ما قال قوة، ولم يقل قدرة، ولم يقل نعمة، فما عذر بعد ذلك من ترك كلام الله وأخذ كلام هؤلاء الخوالف المبتدعين؟ فلا شك أن هذا هو السفة والجهل والزيغ. ولنا في السلف الصالح رحمه الله أسوة في تعظيم كلام الله والإذعان له، يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هكذا ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم. يقول ابن سعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الشعبي رحمه الله عليكم بآثار السلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، هذا كلام السلف الذي ينبغي أن يقتدى به. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك ثم رسله صادقون مصدقون، رسل الله صادقون مصدقون. ففي معنى هذا الكلام نقول أولا أن الصدق تعريفه هو مطابقة الخبر للواقع، ومعناه أن الرسل جميعا وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا عن الله بالخبر الحق اليقين، الخبر الصدق المطابق لما جاء به الوحي من الله، فكل ما جاء عن الرسل الكرام صدق وحق لا مرية فيه ولا كذب البتة. ولذلك أجمع أهل العلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأفصح وأبلغ عبارة، قال تعالى فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، قال تعالى وكذلك فعلى الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومعلوم أن أعظم ما جاء به الرسل هو الدعوة للتوحيد، دعوة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، وهذا من أعظم ما جاء به الرسل وأعظم ما جاء به الرسالات. فمحال بعد هذا أن يقصر الرسل في بيان هذا الأمر العظيم ويظل ملتبسا، وهو أشرف العلوم أجلها، محال هذا. ولذا قال تعالى: يا الرسل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقول شيخ الإسلام مصدقون، أي أن الرسل جميعهم بما يوحى إليه من الله، فهم كل ما يوحى إليه من الله فهو صدق، فهم مصدقون، فالله قد شهد لهم بالصدق. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. ومن تصديق الله لرسله نصرهم، تمكينهم في الأرض، حفظهم ممن كفر بهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا. ثم هم أيضا في كل ما يبلغون عن الله صادقون في أقوالهم، فهم مخبرون عن الله بالصدق، فكل ما أوحى الله به إليهم صدق، وما جاء به جبريل إليهم فهو صدق أيضا. قال الله تعالى عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولذلك وجب على جميع الخلق ممن أرسل الله الرسل إليهم أن يصدقوا الرسل شرعا، وأن من كذب بالرسل أو كذبهم فهو كافر بالله جاحد بالله. ثم أن أصحاب الرسل أيضا وحواريهم صدقون بما جاء بالرسل، صدقوهم ونقلوا عنهم الحديث المتواترة والآثار المنبثة كلها في أسماء الله وصفات الله، وصدق التابعون أيضا الصحابة، وهكذا القرون المتتابعة يصدق بعضها بعضا بالتواتر، كلهم يثبتون ما جاء عن الله في أسماء وصفاته كما ورد في الوحيين. ثم يأتي هذا الخلف من الضلال ينفون ذلك ويحرفون ويضلون الأمة، والله قد حفظ ما أنزل من القرآن والسنة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. أيضا ومن هذه المعاني لقول شيخ الإسلام مصدوقون أن الله صدق رسله بما تواتر بالأخبار فيما جاء عنهم، هم صادقون مصدقون مصدوقون، كل ذلك من صفاته، حاشاهم أن يكونوا خلاف ذلك، والله مستعان. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك، قال: بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون. هؤلاء أهل الضلال يقولون على الله وما جاء عن الله وعن رسول الله يقولون ما لا يعلمون. فبين في هذه العبارة أن كلام الرسل في الأسماء والصفات بخلاف ما يورده الخلف من الجهال والضلال بعقول فاسدة وأفهام كاسدة وخيولات الشيطانية، ولذلك فهؤلاء هم أهل الضلال والبدع، وهم الذين جحدوا الرسل الكرام وما جاءوا به عن الله في إثبات الصفات والأسماء ثابتة لله، فبئس والله ما جاءوا به من الضلال. وخلاصة هذه العبارات التي ذكرنا أن الرسل صادقون مصدقون من الله بكل ما أوحى الله إليهم بخلاف البدع الذين يقولون الله ما لا يعلمون. فالذين كذبوا الرسل من أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال كذابون ضالون مضلون، لأنهم يقولون ما لا يعلمون. وفي هذه العبارة إشارة إلى التحريف، الذين قالوا أن الله لم يرد بالاسم أو الصفة كذا وإنما أراد كذا، فقالوا سلبا وإيجابا بما لا يعلمون، فحرفوا وعطلوا وكيفوا ومثلوا، سبحان الله. فهؤلاء هم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، منكر عنهم. ولذلك فهؤلاء البدع لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل هم أفاكون كذابون مكذوبون بما أوحت به الشياطين ليه من الضلالات، والله المستعان. إلى أن قال شيخ الإسلام بعد ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية العظيمة ودلالة على ما تقدم من إثبات صدق الرسل جميعا عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام، وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب أن يعتقده كل مؤمن صادق بالله مصدق لرسله. فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسبح أي الله نفسه، أي نزه نفسه سبحانه عن كل عيب ونقص وعن كل ما لا يليق به مما وصفه به المخالفون للرسل من أهل الكفر والبدع والضلال. وقول الله رب العزة عما يصفون، أي أن الله هو الإله الحق العزيز صاحب العزة، ينزه ويبرأ عن كل ما يصفه به المخالفون المشركون والضالون الظالمون من أهل البدع والضلالات. ويراد بالعزة هنا عزة القوة، عزة الامتناع، عزة القلبة والقهر، فلله سبحانه وتعالى العزة التامة. ثم أورد قال سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهذه تزكية وشهادة عظيمة من الله برسوله بأنهم بلغوا ونصحوا وعظموا الله وردوا على افتراءات أهل الكفر، افتراءات أهل الكفر البدع الذي تجروا على ذات الله فنسبوا إليه النقص والعيب في أسمائه وأفعاله وصفاته. فسبحانه أي تنزيها لله، تنزيها سبحانه أي تنزيه الرب الخالق العظيم رب العزة أي صاحب العزة، تنزه عن كل ما يصف به الشرك والكفر والبدع والضلالات. ثم ختم هذه الآية، ختم الله هذه الآية بقوله الحمد لله رب العالمين. نعم، فلله جميع المحامد ملكا استحقاقا، بعد أن نزه نفسه ففي الحمد كمال الصفات وفي التسبيح كمال التنزيه عن العيوب، فجمع في هذه الآية العظيمة بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال المطلق بالحمد. فلله الصفات الجميلة والأفعال الحسنة البالغة في الحسن الكمال، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا رشدنا ويرزقنا وأن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يحفظنا من الزلل والزيغ حتى نلقاه راضا عنا، إنه لذلك والقادر عليه. وهنا سؤال ورد علينا وأرسله إلينا الإخوة في الإذاعة، يقول كيف نرد على من يشبه الخالق بالمخلوقين ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار فيه بإصبعيه إلى عينه وأذنه. أقول بارك الله فيكم أن الإشارة هنا لا يفهم منها بل ولا يراد بها التشبيه، وإنما يراد بها الإشارة، إشارة التأكيد والتحقيق أن معنى البصر والسمع، يعني تحقيق معنى البصر والسمع أن لله سمعا وبصرا حقيقة، وهذا السمع والبصر ليس كسمع أحد ولا بصر أحد من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. والذين يقولون أن هذا شبيه أو تمثيل، نقول هذا قول ممثلة لصفات الله، يمثلون صفات الله بصفات المخلوقات، وأهل السنة والجماعة يبطلون هذا القول، فإنه قول مبتدع خالف منهج السلف. وقد ذكرنا في دروس هذه العقيدة المنهج السليم والمستقيم في هذه المسألة، فلا يلتفت بارك الله فيكم مثل هذه الأقوال الباطلة، والله مستعان. هذا، ونختم درسنا هذه الليلة بهذا، ولقانا معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بعون الله تعالى ومنه وكرمه وفضله إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.